الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 20 من شهر شعبان من عام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستكمل فيه بعون الله وتوفيقه بقية سورة النازعات. وكان الحديث وقف بنا عند قول الله تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وهذه الآية أو هذا الاستفهام جاء التفاتا بعد التعليق أو بعد الإشارة إلى قصة موسى مع فرعون، فإنها كانت نموذجا للداعية الصادق ونموذجا للطاغية المكذب. فقال الله عز وجل، أو هذه الرسالة التي تتضمنها هذه القصة وما بعدها، تهديد لكفار قريش كما سبق معنا، تهديد لهم: أأنتم عليكم السلام أشد خلقا من أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الآية والجواب معلوم، قال الله عز وجل في سورة غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ومن كان قادرا على الخلق كان قادرا على الإبادة. وهذا تهديد لا شك واضح، وهو أيضا متضمن للامتنان وذكر النعم على هؤلاء الناس الذين جعلهم الله عز وجل بين هذه النعم، بين سماء تظلهم وأرض تقلهم وجبال راسية تحفظ استقرار الأرض، وأخرج لهم من الأرض ماءها ومرعاها، وعاقب بين الليل والنهار، إلى غير ذلك من النعم. ولكن الطاغية عقله مغلف، والمكذب لا حيلة فيه، والمعرض لا أمل فيه. قال الله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا يا أيها المكذبون أم السماء بناها؟ أي هذه السماء رفع الله عز وجل بناها فأتقن بنيانها، كما قال الله عز وجل مثلا في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ترى من شقوق، ترى من خلل، ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة بعد مرة، وليس المعنى مرتين، وانظر هل ستجد شيئا، لن تجد. قال الله عز وجل أيضا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. بناها، رفع سمكها، والبناء بمعنى التشييد، ورفع سمكها أي أنه سبحانه وتعالى جعل ارتفاعها ارتفاعا عاليا في البناء معتدلا في الأرجاء، لا يوجد فيه خلل ولا فطور ولا تفاوت، بخلاف بناء الآدمي فإنه لا يكاد يخلو من عيب. ابحث عن أي مبنى في العالم، أكبر مبنى في العالم، انظر هل يمكن أن يقوم هذا المبنى من دون أعمدة، وكم هو الوقت الذي يستغرقه المهندسون والبناة من أجل تشييد هذا البناء في التخطيط ودراسة كم تحتاج القواعد من كمية في الإسمنت والحديد وغير ذلك. هذا كله يبقون فيه مددا طويلة، أيام أحيانا، أشهر، على ماذا؟ على قطعة من البناء صغيرة لا تأخذ مساحة من الأرض تذكر. أما هذه السماء العظيمة التي لا يعلم عظم خلقها غير الله عز وجل، فقد شيدها وبناها ورفع سمكها فسواها سبحانه وبحمده بكلمة كن. كن، وقدر عز وجل أن يمتد بناؤها أكثر من يعني بعض الأيام كما سنشير بعد قليل، لحكمة بالغة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وسنشير إلى هذا بعد قليل. قال الله سبحانه وتعالى: أغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني بقوله أغطش ليلها أي أنه جعل ليل السماء مظلما وأظهر الضحى بنور الشمس. يوضح ذلك قوله عز وجل في آية أخرى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقال الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان قدرته عز وجل على خلق الظلمة والنور والليل والنهار. قال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون به، يجعلون هذا المعبود من دونه عدلا لله جل وعلا. ثم تلاحظون ها هنا أن الله عز وجل أضاف الليل أو أضاف الضحى أو الإغطاش إلى الليل والإخراج إلى الضحى، لأنه لما كان طلوع الشمس وغروبها ينتج عنه ظلمة الليل وضوء الضحى والشمس في السماء، أضاف ظلمة الليل وضوء الضحى إليها، فهي الآية التي إذا ظهرت ظهرت مع آية النهار، وإذا غابت ظهرت معها آية الليل. قال الله عز وجل: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بسطها، والدحو في اللغة العربية يطلق على معنى معان منها البسط والبسط والمد. هنا نلاحظ في الآية الكريمة أن الله جل وعلا يقول: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد أن خلق السماء وأغطش الليل وأخرج الضحى دحى الأرض. وهذا للذين يحفظون القرآن الكريم قد يشكل عليهم مع قوله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها إلى آخره. ووجه الإشكال ما هو؟ أن الآية هنا تدل على أن خلق الأرض جاء بعد خلق إيش؟ السماء. وآية فصلت تدل على أن خلق السماء جاء بعد خلق الأرض، فهل هناك تعارض؟ الجواب لا. وهذه قاعدة مرت معنا مرارا وأنبه عليها إخواني من طلاب العلم، أنه إذا وقع في ذهنك أن هناك آية أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره التعارض مع حديث أو آية أخرى، فاقطع يقينا أنه لا يوجد تعارض من كل وجه أبدا، لأن المعصوم لا يخطئ. عليكم السلام. وأيضا تأمل ولا تعجل في البت، بل حاول أن تنظر في أوجه الجمع بين هذه النصوص إن بدالك في الظاهر أنها متعارضة. ولهذا كان الإمام بن خزيمة رحمه الله صاحب الصحيح يقول: إيتوني بأي حديثين متعارضين، يقصد في الظاهر، أوفق لكم بينهما، لعلمه رحمه الله بأنه لا يمكن أن يتعارض قوله صلى الله عليه وسلم من كل وجه أبدا، لا يمكن أن يتعارض من كل وجه. طيب، ما الجواب إذن؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن خلق السماء أو خلق الأرض مر بمرحلتين، أن خلق الأرض مر بمرحلتين. صحيح، افتح الباب. ليتك تفتحه بعد عشان إلى أبد عشان طيب. نقول الجواب عن ذلك أن يقال إن خلق الأرض مر بمرحلتين، الأولى الخلق قبل الدحو، يعني قبل ملئها بمرعاها وزرعها وثمارها وما فيها من خيرات وطيبات، ثم كان من حكمة الله عز وجل ما ذكره الله في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن خلقت السماء، خلقت الأرض أولا قبل أن تدحى، قبل أن تملى بخيراتها، ثم خلقت السماء، ثم دحيت الأرض بعد ذلك بما أودع الله عز وجل فيها من الخيرات، المرعى، المعادن وغير ذلك مما ينتفع به تنتفع به المخلوقات. إذن لا تعارض، وهذا هو الجمع بين آية النازعات وبين آية أو آيات سورة فصلت. ثم قال الله عز وجل مبينا شيئا من هذا الدحو أو هذا الإخراج عفوا بعد والأرض بعد ذلك دحاها، قال أخرج منها ماءها ومرعاها، وإنما نص والله أعلم على الماء والمرعى لأنهما أعلى المطالب التي يشترك فيها جميع الناس، فهم مضطرون إلى المياه هذه واحدة، والثانية إلى المرعى إما بأنفسهم وإما بثمرات هذا الرعي، وهو ماذا؟ ما ينتج عن هذه الرعاية من اللحوم التي يأكلها الناس مما أحله الله سبحانه وتعالى، سواء كان من بهيمة الأنعام أو غيرها. ثم قال الله عز وجل والجبال أرساها، جعلها الله سبحانه وتعالى ثابتة، فهي ثابتة بنفسها ومثبتة للأرض، وهي بمثابة الأوتاد للخيمة، لو لم توجد لحصل في الأرض اهتزاز واضطراب لا يعلمه إلا الله عز وجل. والعلماء علماء الأرض والجيولوجيا يقولون إن الذي يبرز من حجم الجبل إنما هو ثلثه، وثلثاه في الأرض. هذه الجبال الصلبة الصلدة يأتي يوم القيامة وتكون كالعهن المنفوش هباء منثورة، كما قال أو يعني يراها الناس سبحان الله كأنها يعني اللي هي أثر ضرب القطن أو ضرب الصوف، وما الصوف الذي يخرج معه هذه القطعة الصغيرة جدا التي لا تكاد ترى إلا بضوء، سيكون هذا كثيبا مهيلا كالتراب، وسيكون كالعهن المنفوش والجلد المضروب. يقول الله عز وجل مبينا الحكمة من ذلك كله متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، أي منفعة لكم أنتم وتنتفع بها أيضا أنعامكم، مدة من الزمن تنتهي هذه المدة عند متى؟ فإذا جاءت الطامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإذا قامت القيامة قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدر الأرض غير الأرض والسماوات، خلاص تنتهي هذه الصورة التي خلق الله عز وجل عليها الأرض، وكذلك أيضا الصورة التي خلق الله عليها السماء، فيحصل هناك شقوق ويحصل هناك كما قال الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام، إلى غير ذلك من التغيرات الهائلة التي تحصل في ذلك الوقت. وهنا من يعني بلاغة القرآن أن الله سبحانه وتعالى هنا قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، وهي الساعة التي تطم أي تغمر كل هائلة من الأمور، فتغمرها بعظيم هولها حتى لا يوجد شيء أعظم منها. هنا إذا جاءت عرف المكذبون سوء عاقبتهم. أقول من بلاغة القرآن أن الله عز وجل لم يقل فإذا جاء يوم القيامة، لا، السياق هنا سياق تهديد لمن؟ للمكذبين الذين تحداهم الله أو ذكرهم الله عز وجل بقدرته في أول السورة، وذكر لهم نموذجا من المكذبين وهو فرعون، وذكر لهم مننه ونعمه عليهم بخلق السماء والأرض وإرسال الجبال، ومع ذلك ما انتفعوا ولا استجابوا. هنا جاءت هذه الكلمة لتقع من القلب موقعا، حتى أنت إذا قرأتها بالتجويد تجد أن لها وقعا على الأذن والقلب. فإذا جاءت الطامة الكبرى، انظر وقعها عظيم لمن وعى وتأمل، ولم يقل سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة فقط، بل قال الكبرى متضمنة، لأن الأمر مهول جدا لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما الذي يحصل؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وخذها فائدة، السعي في القرآن الكريم يطلق على عمل الإنسان من خير أو شر، يطلق على عمل الإنسان من خير أو شر. وهنا أيضا لفتة مهمة، وهو أن الإنسان إذا جاء هذا اليوم وهو يوم الدين والجزاء ينسى كل شيء ولا يتذكر إلا عمله ولا يتذكر إلا سعيه، وهذا لا شك أنه أيضا تهديد آخر، فكأنه يقال ما هو العمل الذي ستلقون به ربكم أيها المكذبون أيها الطغاة؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يوضحه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا في حديث مسعود في صحيح مسلم، إذا كان يوم القيامة جيء بجهنم معها لها 70,000 زمام يعني أشبه ما يكون بالعروة. لكن وش العروة هذه أو هذا المقبض؟ مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. اضرب 70,000 في 70,000، 4,900,000,000 ملك. رقم ضخم يا أخوان، ضخم جدا. ولك أن تتصور الآن، يعني ولا نقارن، لكن من باب التقريب، انظر إلى مقبض اليد الموجود في الأبواب هذا، كم تجتمع عليه من يد؟ يد واحدة ولا لا؟ لو كان هناك مقبض تجتمع عليه 3 أيدي لعرفنا أن الباب كبير، لا يستطيع أن يفتحه واحد ولا يغلقه واحد. طيب إذا كبر المقبض وصار عليه 10، يا الله يا الله، يفتحون الباب ويغلقونه، أنت ستفهم أن الباب عظيم ووزنه ضخم جدا. فما ظنك إذا كان هذا المقبض الواحد، المقبض الواحد أو هذه النار تقاد 70,000 زمام، والزمام الواحد عليه 70,000 ملك يجرونها. شوف، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني عندنا كم صفر؟ 8 أصفار، 7 × 7 = 49. طلع عندك 4,900,000,000، رقم مهول لمن وعاه وتأمله. وبرزت الجحيم لمن يرى، وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل مبينا حسرة الكفار وخوفهم ورعبهم الذي يصيبهم، يقول الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد، النار، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يقول ابن عباس يسمعون زفيرها وتغيظها من مسافة 100 عام. هذه النار مملوكة ومربوبة لله عز وجل، تتغيظ على الذين كذبوا بالله ورسله والذين كفروا بالله عز وجل، كأنها متشوقة لأن تحرقهم بالنار، تحرقهم بما جعل الله عز وجل فيها من الخاصية. يوم مهول والله، لو تأملنا أيها الإخوة في ترتيب هذه التفاصيل لا فزعنا ورقت القلوب وخاف الإنسان واستعد لما أمامه. قال الله سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم لمن يرى. ونلاحظ في القرآن الكريم أن الإبراز هنا يأتي بمثل هذه الصورة، اللي هي يعني أن الصيغة تأتي على، أو أن الأفعال هذه تأتي على صيغة المفعول. يعني عندنا نقول وبرزت الجحيم لمن يرى مثلا، وجيء يومئذ بجهنم، وبرزت الجحيم للغاوين، وكذلك أيضا نعم في سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا، هذا فيما يتعلق بالإبراز وليس في رؤيتنا. لماذا؟ للدلالة على الاهتمام بالحدث نفسه دون الفاعل، مع أن هذه النار تقاد، لكن لما كان المقصود التخويف أبرز أو جيء بالآيات على صيغة المفعول للدلالة على الاهتمام بالحدث بغض النظر عن الفاعل. ثم قال الله عز وجل فأما من طغى، لاحظوا هذا تعريض بفرعون ومن يتبعه ومن يشابهه. ألم يكن فرعون، ألم يقول الله عز وجل عنه في الآيات التي سبقت في وسط السورة، يقول الله سبحانه وتعالى نعم فكذب وعصى ثم اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا نموذج، وهذا مآل الطغاة، فرعون ومن شابهه. فأما من طغى، تعدى الحد في أعماله، تعدى الحد في أقواله، تعدى الحد في عقائده، ما الذي يصيبه؟ ما الذي يصيبه؟ سيأتي. هذه واحدة، الطغيان، تجاوز الحد وآثر الحياة الدنيا، قدمها بملذاتها المحرمة وشهواتها المحرمة على النعيم الدائم والثابت في الآخرة. فإن الجحيم هي المأوى، صلى الله العافية. ولاحظ ولم يقل يدخل النار مثلا، قال هي المأوى، كأنه يقول ما فيه مأوى غيره أبدا، ما فيه مأوى، لأنه ما له دار بعد الآخرة إلا إما الجنة وإما النار، فريق في الجنة وفريق في السعير، لا مفر، إما أن يكون من أهل الجنة وإما أن يكون من أهل النار. فإن الجحيم هي المأوى. وإبراز الضمير هنا دلالة على الاختصاص والتحقق أيضا. ثم قال الله عز وجل مبينا القسم الآخر من مصير الخلق، وهم المستجيبون لأمر الله عز وجل، المؤثرون لأمر الله على مرادهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الفريق الثاني، وهي تجيب عن سؤال كثير يرد على ألسنة بعض الناس: ما هي علامة الخوف من الله؟ هي علامة ظاهرة جدا دلت عليها الآية، وهو أنك إذا عرضت لك معصية الله وأنت في الخلاء لا يراك إلا الله، قادر على أن تفعلها، لا يمنعك مانع إلا خوفك من الله، هذه علامة الخوف من الله، هذه العلامة. أما الخوف من الناس والحياء منهم هو درجة، لكنه ليس كهذه الدرجة. والله عز وجل ذكر هنا أن له إيش؟ خاف مقام ربه فإن الجنة، وهي اسم جنس، وإلا فقد ذكر الله في سورة الرحمن أن له جنتان أو أن له جنتين، قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه إيش؟ جنتان، فذكرهما: جنة لأصحاب للمقربين، والجنة الأخرى لأصحاب اليمين. لكن هنا السياق في مقام الحديث عن الصنفين فقط، صنف المستجيبين وصنف المكذبين والمعرضين. فإن الجنة هي المأوى، وهذا هو جواب أما، والمعنى أن الجنة هي مرجع ومستقر من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن هواها. ثم انتقل السياق إلى الحديث عن قضية جوهرية دوما يطرحها الكفار، وهي قضية السؤال عن الساعة، وردت في سورة الأحزاب، وردت في سورة الشورى، وفي غيرها من السور. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، والمعنى متى تقع، وهذا من معاني الرسو. السفينة إذا كانت تبحر في البحر متى تقف؟ إذا رست، وهذا هو المقصود هنا، أي متى ينتهي زمنها الذي تجري فيه، متى تتوقف، أيان بمعنى متى. قال الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها، ما لك والبحث عن وقوعها، لست مكلفا بذلك، فيما أنت من ذكراها. لماذا؟ إلى ربك منتهاها، لأن الله اختص بعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. إذن ما المطلوب؟ المطلوب هو ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ هب أنها تقع ذاك غدا أو بعد سنة أو بعد 20 سنة. السؤال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير شيء إلا أن يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم. قال: أنت مع من أحببت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم نعم، قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد إسلامنا، فرحنا بشيء بعد هذا، فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم. قال الله عز وجل: إلى ربك منتهاها، أي علمها عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو. إذن ما وظيفتك أنت أي يا محمد؟ إنما أنت منذر من يخشاها. لاحظوا أيها الإخوة في هذه السورة، وهذه ترى من الأسباب أو من مفاتيح التدبر، أن تنظر إلى اللفظة التي تكررت عدة مرات في السورة. كلمة الخشية في سورة النازعات وردت 3 أو 4 مرات، وردت 4 مرات. ماذا يعني هذا؟ أن الخشية من أعظم المقامات التي تجعل الإنسان يتذكر مقام الله ويتذكر القدوم على الله عز وجل، تهون عليه الطاعة، يتلذذ بالقرب من الله ومناجاته سبحانه وبحمده. قال: إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ينذر، يحذر، يخوف، يرغب، يرهب. وإنما خص سبحانه وتعالى بالإنذار من يخشاها لأنهم هم المنتفعون، كما قال الله عز وجل في أواسط السورة: إن في ذا بل في آخر إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال موسى: أهديك إلى ربك فتخشى. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمتها: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هذه الحياة التي عاش فيها هؤلاء المكذبون، كم عاشوا؟ خاصة الذين في الأمم المتقدمة، بعضهم قد يكون عاش كم؟ 1000 سنة كما في عهد نوح وغيره، وبعضهم قد يكون عاش 900 و400 وهكذا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم من عاش إلى 100، وغير ذلك من السنين. ومع هذا كله ومع هذا كله فهذه كلها كأنها جزء من يوم، والعشي هو من وقت الزوال إلى آخر النهار، وبعضهم يقول هو من الضحى إلى آخر النهار، فكأنهم لم يمكثوا في هذه الدنيا إلا هذا القدر القصير. وهنا طالب العلم يسأل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى عن الكفار: إلا بثنا إلا بثتم إلا يوما، وبعضهم يقول إلا بثتم إلا عشرة. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا بحسب ما ظنوه هم، بحسب ما ظنوه هم. ومن العلماء من يقول إن ذلك عائد إلى طول المدد التي عاشوها، فالكفار الذين في عهد نوح ليسوا كالكفار الذين في عهد هذه الأمة اللي عاشوا من 70 أو 80 سنة، فتطول مدد ظنهم في عيشهم في الحياة الدنيا بناء على ماذا؟ على ما عاشوه، يعني كلامهم في الآخرة بناء على ما عاشوه في الحياة الدنيا. والمقصود من هذا كلها أيها الإخوة أن هذه الدنيا مهما طالت فإنما هي كأنما هي غمضة عين بالنسبة للآخرة، الآخرة التي يقال فيها لأهل الجنة خلود فلا موت، ولأهل النار خلود فلا موت أبد الآبدين، أولئك ينعمون نعيما لا يحول ولا يزول، الله جل وياكم من أهلها، وأولئك يعذبون عذابا لا يحول ولا يزول، نسأل الله العافية ونستجير به من عذابه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام أن تجعلنا من عبادك الذين يخافونك ويخشونك ويرجونك ويخافونك، ونسألك سبحانك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا ممن طابت حياتهم، واجعلنا ممن طاب مماتهم، واجعلنا ممن طاب إليك منقلبهم، وسألك أن تبلغنا شهر رمضان ونحن في أمن وأمان وعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.